الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 81 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 18 والأخير من كتاب الجهاد. قال رحمه الله: باب في العدو يؤتى على غرة ويتشبه بهم، يعني أن يغزو القوم قبل أن يشعرهم بمجيئه، وهو له أن يأخذ بعض الألبسة والهيئات التي تكون كالخديعة لهم بحيث لا يتفطنون للغازي. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله بالشعر، وكذلك المجالس التي يجتمع فيها اليهود والمنافقون للمكر بالإسلام. فقام محمد بن مسلمة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فيه جواز قتل المحاربين ولو في غير المعركة، لكن هذا يعود إلى الإمام وإلى المصلحة الشرعية. قال: فأذن لي أن أقول شيئا بالمعاريض بغير كذب صراح، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. قال: نعم قل. فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بالصدقة، وقد عنانا هذه الكلمة، يعني فهم منها المنافق والكافر أنه يشكو النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أتعبنا. قال: وأيضا لتملنا، هذا قول كعب بن الأشرف، يعني سيأتي اليوم الذي تتضجرون منه. قال: اتبعناه فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، والوسق 60 صاعا والصاع 4 أمداد، وبالتوقيت الكيلو سيكون الوسق 120 كيلو. قال كعب: أي شيء ترهنوني؟ قال وفي نصفة قالوا: وما تريد منا؟ قال: نساءكم. جرأة أن يسأله أن يرهن النساء، المرأة تفتن، فكيف إذا كانت مرهونة وحالها كحال البهيمة عند المرتهن؟ قالوا: سبحان الله، تنزيه لله أن هذا لا يكون، أنت أجمل العرب، نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا. قال: فترهنوني أولادكم؟ قالوا: سبحان الله، يسب ابن أحدنا فيقال: رهنت بوسق أو وسقين؟ قالوا: نرهنك اللامة، تريد السلاح؟ قال: نعم. فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضخ رأسه، يعني نضخ رأسه بالطيب والطيب يفوح منه. فلما أن جلس إليه وقد كان جاء معه بنفر 3 أو 4، فذكروا له فقال: عندي فلانة، يعني كيف هذا الطيب فيك؟ قال: عندي فلانة وهي أعطر نساء الناس. قال: أتأذن لي فأشم؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فشمه. قال: أعود؟ قال: نعم. فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال: دونكم. فضربوه حتى قتلوه، متفق عليه. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن حزابة قال أخبرنا إسحاق يعني بن منصور قال أخبرنا أصوات الهمداني عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. يقول هو أن يأتي صاحبه وهو غافل فيشد عليه فيقتله. وقال فيهم مادة قيد الإيمان الفتك، أي الإيمان يمنع عن الفتك كما يمنع القيد عن التصرف، فكأنه جعل الفتك مقيدا. قال: في النهاية الفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله، والغيلة أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي، انتهى. وكلاهما ممنوع، الغيلة والفتك. فالإنسان إذا قتل قتل بالشرع، وإذا ترك ترك بالشرع. قال رحمه الله: باب في التكبير على كل شرف في المسير، رفع الصوت بالله أكبر الله أكبر، وإذا نزل سبحان الله سبحان الله. جاء من حديث جابر رضي الله عنه في البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال العلماء في هذا الشأن: لما كان الإنسان إذا على زهب نفسه ناسب أن يكبر الله، فمهما كان فالله أكبر، وإذا كان النزول سفل فالله ينزه عن ذلك، يقول سبحان الله. وفي السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل أي رجع من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف مكان مرتفع من الأرض 3 تكبيرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد ومالك في الموطأ. قد يسر الله بمحاضرة في مواطن قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن يسر الله بطباعتها فله الحمد والمنة. فتقال في مواطن دبر الصلاة، وهكذا في أذكار الصباح والأذكار المطلقة وعلى الصفا وعند علو الشرف وغير ذلك من المواطن، وهذا التصرف فيها يدل على فضيلتها. عند أن ترى التصرف في هذه الأذكار وفي كثرة مواطنها يعلم أنها فضيلة وأنها فاضلة. فانظر إلى كلمة الله أكبر يؤتى بها عند الغضب لله عز وجل، عند التنزيه لله عز وجل، عند الذبح للأضحية والهدي، كذلك عند العلو على الشرف، وعند كل صلاة في كل تكبيرة في كل أذان في كل رفع وخفض. هذا يدل على فضيلة هذه الكلمة، دل على أن الله يحب هذه الكلمة الله أكبر. وهكذا سبحان الله تتكرر كثيرا، الحمد لله تتكرر كثيرا، لا إله إلا الله تتكرر كثيرا، كل هذا يدل على عظم ومنزلة هذا الكلام الطيب المبارك عند الله سبحانه وتعالى. قال: باب في الإذن في القفول بعد النهي في الرجوع. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال: حدثنا علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. الآية نسختها التي في النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كان معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وكان قد عاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما بال أحدكم يكون الجذع الذي يلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض إليه من الجذع الآخر. فقال رجل من المسلمين: لا يستأذنك بعدها إلا سفيه. فكانوا يخرجون بخروجه ويدخلون بدخوله. لكن تعلمون المسافر لا سيما أهل الشباب وكثير الغيبة، ربما إذا قرب من المدينة يتثاقل المبيت خارج المدينة، فأذن الله عز وجل لمن استأذن منهم أن يرجع. وفي هذا السند علي بن الحسين بن واقد فيه مقال. قال الشارح: وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن ميمون الأودي قال: 2 فعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر فيهما بشيء: إذنه للمنافقين وأخذه من الأسارة، فأنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم الآية. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، قال: هذا تفسير للمنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر، وعذر الله المؤمنين، فقال: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قال: باب في بعثة البشراء، البشراء أو السرايا جمع بشير، هو الذي يبشر بالنصر. وفي السند المتصل: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: أخبرنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من دي الخلصة بفتح الخاء اسم للبيت الذي كان فيه الصنم فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أرطاة خرجه البخاري ومسلم مطولا وهو عند أحمد أيضا مطولا وأرسل جرير لأنه كان يسمى بالكعبة اليمانية وهو إلى جهة اليمن وجرير من اليمن وكان لا يركب على الخيل حتى دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت عليه. قال باب في إعطاء البشير البشارة. وإلى الآن كثير من الناس يعطون البشير البشارة على تبشيره. قال أبو سند المتصل حدثنا ابن السرح قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. وقص ابن السرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا طال علينا علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح خميس 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت صارخا يا كعب بن مالك أبشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيا فكسوتهما إياه فانطلقت حتى دخلت على المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني متفق عليه مطولا وأخرجه أحمد مطولا. قصة توبة كعب بن مالك في آخر سورة التوبة وذكرها بطولها في الصحيحين والشاهد منه أنه أعطى البشير البشارة. قال باب في سجود الشكر. سجود الشكر يعني سنة وليس بصلاة فيجوز أن يسجد بطهارة وبغير طهارة إلى القبلة وإلى غير القبلة وبعضهم اشترط له الطهارة واشترط له القبلة وهكذا ليس فيه تكبير لا تكبير انتقال ولا كذلك تكبير دخول وإنما هو سجود مجرد. قال حدثنا السند المتصل حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا أبو عاصم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز قال أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به يسر به خر ساجدا شاكرا وفي رواية شكرا لله وأخرجه ابن ماجه. وبكار بن عبد العزيز بن أبي بكر فيه مقال وقد جاء حديث سيدة الشكر من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن أبي فديك قال حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو الدرداء وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن أشعث بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريده وفي نسخة يريده المدينة فلما كنا قريبا من عزورا أين هذه المنطقة فلما كنا قريبا من عزورا موضع ما قريب من مكة وقيل ثنية المدينتين إلى بطحا مكة وقيل هي ثنية الجحفة عليها الطريق بين مكة والمدينة نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه وفي نسخة يده فدعا الله تعالى ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا ذكره أحمد ثلاثا قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأسي فتسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي. قال أبو داود أشعث بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني وفي نسخة فحدثنا به عن موسى بن سهل الرملي وفي نسخة الزمعي وفيه مقال الحديث ضعيف. وقد ثبت سجود الشكر من غير محاديث، ومنها سجود داود عليه السلام كان الشكر لله على قبول توبته. وهذا الحديث فيه دليل على الشفاعة، والشفاعة ثابتة من أوجه أخرى، ودليل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ودعائه لهم، وهذا قد ثبت في الصحيح وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهكذا جاء في حديث ثوبان. المهم أنه كان يدعو لأمته كثيرا صلى الله عليه وسلم. قال: باب في الطروق. الطروق هو الدخول بالليل، الدخول بالليل إلى المدينة أو القرية. قال أبو السند المتصل: حدثنا عفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله طروقا. متفق عليه، خرجه الترمذي وأحمد. وسيأتي السبب، سيأتي السبب. أولا للتخون، قد يخون الرجل أهله ويبتلى بشيء فيكون سبب لفراق أهله، وهذا من تتبع العورات والعثرات، والإسلام نهى عن ذلك. الأمر الثاني، قد يأتي والحال يعني غير لائق بمجيئه إلى غير ذلك. الأمر الثالث، لم تكن ثمة مصابيح وثمت كذا، ولو كانت البيوت ضيقة فقد يصل لا يجد حال يرتاح معه، والله أعلم. يذكرون أن بعضهم جاء بعد سفر طويل إلى بيته، فوصل وإذا برجل في الغرفة عند زوجته، فأخذ السيف أراد قتلهما، ثم كان قد سمع نصيحة من أحدهم ألا تستعجل، فبقي على جانبه ينتظر، وإذا بالولد ولده وبالمرأة زوجته. لكن لما غاب والولد صغير وما رجع إلا والولد كبير، ظن أنه رجل غريب. فالطروق بالليل قد يسبب بعض الإحراج. قد تصل وعندها امرأة أخرى، ثم إذا أتيت تلك المرأة تختنس وتخرج، يأتيك الشيطان ويقول: لا، هذه ما هي امرأة، هذه قد تكون كذا وكذا، وإنما فعل هكذا من باب التعمية. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن طروق الرجل أهله ليلا فيه خير. الآن مع وجود التلفونات لا بأس أن يخبرها من النهار أني سأقدم، لا يأتي على غرة. بعضهم يأتي على غرة، يكون في قلبه وسوسة، يقول: أأتيها بليل بحيث ما تشعر إلا بوجودي، فإذا كان هناك شيء يعني فضحت. هذا ما هو صحيح. المفروض أن الإنسان يتصل ويقول لأبنائه ولأهله: أنا سأتي الليلة، ويعلم به الناس أنه سيأتي. وأيضا مثل ذاك الزمان ربما تصل الدق في البيت وجارك يعلم أنك مسافر، وإذا خرج ربما لشدة غيرته على محرم، على حرم جاره، ربما يقتلك. هناك ضوء، من هذا الرجل الذي يتعدى على حريم جاهي؟ فهناك حكم كثيرة من هذا الأمر، والذي وضحه الشرع سيأتي: حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. وأيضا جاء في بعض الروايات: يتخونهم. فهذه الثلاثة التي ذكرها الشرع. قال أبو السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن مغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل، يعني يأتي وهي ما زالت في صحوها، والناس يمشون ويذهبون ويرجعون، ويأتي في نشاطه. وأما سفر آخر الليل والدخول آخر الليل ما هو إلا إرهاق وشدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا، انتظروا حتى ندخل ليلا، يعني وصلوا العصر. هذا قد علموا بهم. كيف الجمع بين الحديث السابق الذي منعهم من الدخول وبين هذا الحديث الذي أمرهم بالدخول؟ هم قد وصلوا في أطراف المدينة بالنهار، قد وصلوا في أطراف المدينة بالنهار والناس قد علموا بمجيئهم، فذات الزوج ستبدأ في تجهيز أمرها وتجهيز شأنها، فإذا ما دخلوا في أول الليل كان الشأن على الستر، وأيضا يسلمون من كثرة المرحبين والمؤهلين والمضيفين بخلاف دخلة النهار لكي تمتشط الشعثة التي تفرق شعرها لغيبة زوجها، لأن المرأة إذا غاب زوجها لا تهتم بشأنها وتستحد المغيبة التي طال غياب زوجها وربما احتاجت إلى الموسى. وفي هذا دليل على أنه يجوز المرأة أن تحلق بخلاف ما ذهب إليه بعضهم أنه يتعين عليها النتف. قال: وأخرجه البخاري مطولا، وهو عند مسلم، وأخرجه أحمد والدارمي مطولا. قال أبو داود: قال الزهري: الطرق وفي نسخة الطروق بعد العشاء. قال أبو داود: وبعد المغرب لا بأس به. قال رحمه الله: باب في التلقي، يعني يتلقى القادم أبناؤه الصغار، وهكذا لا بأس بمن معهم يفرحون به ويحيونه ويؤهلونه. قال أبو السند المتصل: حدثنا ابن الصرحي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوه تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على ثنية الوداع. أخرجه البخاري والترمذي وأحمد. الناس عندهم أن ثنية الوداع قدم إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، ولذلك حفظوا ذلك الشعر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. ثنيات الوداع إنما قدم عليها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأنها على عكس طريق مكة. خرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد. باب فيما يستحب من إنفاذ الزاد في الغزو إذا قفل. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد أنبأنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الجهاد وليس لي مال أتجهز به. قال: اذهب إلى فلان الأنصاري فإنه قد كان تجهز فمرض، فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، وقل له: ادفع إلي ما تجهزت به. فأتاه فقال له ذلك، فقال لامرأته: يا فلانة، ادفعي إليه ما جهزتيني به، ولا تحبسي منه شيئا، فوالله لا تحبسين منه شيئا، فيبارك الله فيه. أخرجه مسلم وأحمد. يعني فيه أن الإنسان إذا نوى صرف شيء في سبيل الله ثم تعذر عليه ذلك الأمر أن يصرفه فيما هو من شأنه، فهو يريد أن يخرج بنفسه فعجز فيخرج غيره. قال: باب في الصلاة عند القدوم من السفر، وهذا على الاستحباب. وبالسند المتصل: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني والحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمه عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا. قال الحسن: في الضحى، فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. متفق عليه، وأخرجه أحمد والدارمي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذو سكينة، يعني يصل إلى البلد التي يريد، انظر مكة، وصل إلى ذي طوى وبات فيها. الآن نحن إذا وصل الواحد مكة يستعجل، يقول: خلني أتخلص من العمرة هذه، أكمل عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مشى من المدينة إلى ذي طوى، ما باقي بينه وبين الحرم إلا 3 كيلو أو قريب منها. ذي طوى الآن في جرول عند مسجد الولادة، يعني البير في ذاك المكان. كان إذا قدم إلى حج أو عمرة يبات في ذي طوى، وهكذا إذا قدم المدينة ينام خارجها ويدخل في الصباح. أسمح لنفسه وأسمح لجيشه وأريح للبدن. أما بعض إنسان يحطم نفسه حطما، لا سيما السفر يا أخوة، لجسمك عليك حقا. أحيانا 100 كيلو هذه تؤدي إلى حتفك. كان فيه أخ الله يرحمه نونة من سكر، خرج من الإمارات وقرب من الحديدة، قالوا له نام في الطريق، قال: بقي إلا المسافة قريبة، ونام إن شاء الله في الحديدة. المهم إلى قرب الحديدة كأنه غلبه النوم قليلا، ضربت السيارة في الكوبري هكذا حتى انتهى هو ومن معه. فالشاهد أن الإنسان لا يقول أنا نشيط، خذ راحتك، إما أن تنام عند إخوانك في مسجد من المساجد، وإما أن تعرس في جانب الطريق لا سيما في البلدان الآمنة، وتنام الساعة تقضيها في راحة تشعر بها راحة يوم كامل. وإذا قدمت بالضحى جاء هذا يسلم عليك وهذا يسلم عليك، وترى أبنائك جميعا ويحصل خير عظيم. وإذا وفقت أيضا تدخل المسجد لصلاة الضحى متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أمر طيب. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا، هذا في الغالب. قال الحسن في الضحى: فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه. متفق عليه، وأخرجه أحمد الدارمي. قال في السند المتصل: حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال أخبرنا يعقوب قال أخبرنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأناخ على باب مسجده، ثم دخل فركع فيه ركعتين، ثم انصرف إلى بيته. قال نافع: فكان ابن عمر كذلك يصنع. فأخرجه أحمد بن إسحاق، مصرح بالتحديث هنا لا يضر إن شاء الله. قال: باب في قراء المقاسم. قال أبو السند المتصل: حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال أخبرنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الزمعي عن الزبير بن عثمان بن عبد الله بن سراقة أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبره أن أبا سعيد الخدري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والقسامة. قال: فقلنا: وما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس فينقص منه، فيه ضعف. الحديث قد جاء النهي عن الغلول، وهذا فيه موسى بن يعقوب الزمعي قد تقدم قبل قليل، وذلك ينهى عنه حديث الغلول: لا تأخذ حق غيرك ولا تنقص من حق غيرك، شراك في النار أو شراكان من النار. وبالسند المتصل: حدثنا عبد الله القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي عن شريك يعني ابن أبي نمر، له أغلاط هو ثقة، عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: الرجل يكون على الفئام من الناس فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا. قال أرسله عطاء: سبحان الله، هذا الزمان تجد أصحاب المالية سواء الذين هم على الجيوش أو الذين هم على الموظفين يأخذ أحيانا 50 ريال، أحيانا 100 ريال، أحيانا 1000 ريال، وأحيانا كذا وكذا يزود ينقص. هذا لا يجوز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. وهذا 50 لو كانوا 50,000 مبلغ، وإذا كان يأخذ 50 سعودي ولا 500 سعودي مبلغ كبير. قال: باب في التجارة في الغزو، أي لا بأس بها. قال أبو السند المتصل: حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا معاوية يعني بن سلام عن زيد يعني بن سلام أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنا عبيد الله بن سلمان أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال: لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي، فجعل الناس يتبايعون، في نسخة يبتاعون غنائمهم، فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الوادي. قال: ويحك، وما ربحت؟ قال: ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أنبئك بخبر رجل ربح. قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: ركعتين بعد الصلاة. عبيد الله مجهول، عبيد الله بن سلمان مجهول، والحديث لا بأس به من حيث المعنى الذي بوب عليه لا بأس بالتجارة في الغزو إذا سلمت من الربا وسلمت من الغرر، وهكذا فضيلة الركعتين شأنها عظيم. قال: باب في حمل السلاح إلى أرض العدو، آلات الحرب جميعا. قال: أعم من يكون يحمل السلاح مسلم إلى أرض العدو ويعطيه مسلم كافرا ليذهب به إلى دار الحرب، فهل يجوز ذلك؟ فدل الحديث على جواز الصورة الثانية صريحا وعلى الصورة الأولى استنباطا. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا عيسى بن يونس قال أخبرنا، وفي نسخة أخبرني أبي عن أبي إسحاق عندي الجوشن. فالغالب هؤلاء من اليمن ذو كلاع ذو جوشن ذو كذا، كانوا يأتون بحرف ذو بمعنى صاحب. رجل من الضباب، هل هي ضباب تعز؟ الله أعلم. وادي الضباب في تعز، لكن يقول هنا بدل من ذي الجوشن والضباب بكسر الضاد هو ابن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صاصه العامري الكلابي ثم الضبابي، وإنما قيل له ذو الجوشن لأن صدره كان نائيا، ويقال إنه لقب ذا الجوشن لأنه دخل على كسرى فأعطاه جوشنا فلبسه، فكان أول عربي لبسه هو والد شمر بن ذي الجوشن. قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر بابن فراس لي، بابن فراس لي يقال لها القرحاء، فقلت يا محمد إني قد جئتك بابن القرحاء لتتخذه، قال لا حاجة لي فيه، فإن وفي نسخة وإن شئت أن أقضيك به المختار من دروع بدر فعلت، قال ما كنت أقيضه اليوم بغرة، قال فلا حاجة لي فيه. أبو إسحاق مختلط وأخرجه أحمد. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يأخذ الفرس سبة، أراد أن يأخذه بمقابل. فالرجل يقول أنا ما لو أعطيتني فيه جارية أو عبد مقابل هذا الفرس ما كنت لأقضيك به، وإنما كأنه أراد أن يهبه هبة. قال الخطابي رحمه الله فيه أن يسمي الفرس غرة، وأكثر ما جاء ذكر الغرة في الحديث إنما يراد بها التسمية من أولاد آدم عبدا أو أمنته، في النهاية سمي الفرس في هذا الحديث غرة، وأكثر ما يطلق على العبد والأمة، ويجوز أن يكون أراد بالغرة النفيس من كل شيء، فيكون التقدير ما كنت لأقيضه بالشيء النفيس المرغوب فيه انتهى. قلت هذا المعنى حسن جدا. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لي فيه، أي في ابن الفرس مجانا بغير عوض. وزاد في أسد الغابة من رواية ابن أبي شيبة، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ذا الجوشن ألا تسلم فتكون من أول هذه الأمة؟ قال قلت لا. قال ولما؟ قال قلت لأني قد رأيت قومك قد ولعوا بك. قال وكيف وقد بلغك مصارعهم؟ قال قلت بلغني. قال فإني يهدى بك. قلت أتغلب على الكعبة وتقتنها؟ قال لعل إن عشت أن ترى ذلك. ثم قال يا بلال خذ حقيبة الرجل فزوده من العجوة. فلما أدبرت قال إنه من خير فرسان بني عامر. قال فوالله إني بأهلي بالعودة إذا أقبل راكب. فقلت من أين؟ قال من مكة. قلت ما الخبر؟ قال غلب عليها محمد وقطنها. قال قلت هبلتني أمي لو أسلمت يومئذ. قال ابن الأثير قيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه، وإنما سمع حديثه من ابن شمر بن ذي الجوشن عنه انتهى. قال المنذري ذو الجوشن اسمه أوس، وقيل شرحبيل، وقيل عثمان، وسمي ذو الجوشن من أجل أن صدره كان ناتئا، وقيل إن أبا إسحاق لم يسمع منه وإنما سمع من ابنه الشمر. وقال أبو القاسم البغوي ولا أعلم لذي الجوشن غير هذا الحديث، ويقال إن أبا إسحاق سمعه من شمر بن ذي الجوشن عن أبيه والله أعلم. هذا آخر كلامه، والحديث لا يثبت، فإنه دائر بين الانقطاع أو رواية من لا يعتمد على روايته والله أعلم. انتهى كلامه، هكذا قال الشارح. قال رحمه الله باب في الإقامة بأرض العدو، يعني هل يجوز للمسلم أن يقيم بأرض العدو لغير محاجة شرعية؟ فإنه قد يتأثر بهم ويتخلق بأخلاقهم، ولا سيما إذا له أولاد، ولا سيما في هذه الأيام مع ضعف قوة الإسلام، فتجد أن النساء والأبناء يتأثرون بالكفار، والله المستعان. ذكروا أن أحدهم كان له بنت، وإذا بها تدخل البيت مع صاحبها، إيش يفعل؟ إن نهرها ونهره، أخذوا منه البنت وأعطوها في شقة وصارت مع صاحبها الدهر. فالرجل يفكر كيف يفعل، يعني يرحب بالرجال داخل البيت على غصة، يعني رجل مع ابنتك. ثم قال له أريدك تنتقل معنا اليمن وأنا أجهز البنات إلى اليمن. المهم طمنهم. وفي الأخير زمان أما الآن قد هم يعرفوا اللعبة، يقطع عليه الجواز، يقطع جواز بالإنترنت ولا يتواصل بهذه المنظمات السيئة تحمله إلى حيث أراد. المهم صاحبنا أخذ الأم والبنات والجميع، قال نروح اليمن إن شاء الله فترة هكذا ونرجع. والبنية هذه قد هلل صاحبها هذا، ومن هذا الكلام أوصلهم إلى المطار وأخذ الجوازات وقطعها وقال والله ما عاد هناك، رجع لأمريكا وأخذ البنات وابن العم خذ هذه، وأنت يا ابن الخال خذ هذه، مشاهن. لأنها إذا بقيت صحيح هناك في بلاد الكفار إذا أخذتها منهم جاء الشرطة وأخذوها من قصبا وأعطوها شقة لحالها لا تعرفك ولا تعرفها وما تستطيع تذهب إليها، لأنها إذا اتصلت للشرطة خلاص. لكن خرج بلادك وزوج من رأيت فيه الخير. فالمرأة إذا استغنت بالحلال ما بحثت عن الحرام، لكن هم هناك يجلسون ويتأثرون بالأخلاق، لا يزوجها مبكر، ممنوع الزواج المبكر عندهم، كذلك الاختلاط موجود، التعري موجود، الأغاني موجودة، الخمور موجودة، الشرك بالله ظاهر، ما عساك تعمل مع هذه البنت ولا مع هذا الولد، نسأل الله السلامة. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثني، وفي نسخة حدثنا يحيى بن حسان قال أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود قال أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة ابن جندب قال حدثني خبيب بن سليمان عن أبي سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، لا يقتضي مثله الكفر إلا إذا يعني ارتضى دينه وسار على طريقته. والحديث فيه كلام. قال سليمان بن موسى أبو داود بدل من سليمان، فسليمان اسمه هو أبو داود كنيته، وهو الزهري الكوفي خراسان الأصل، نزل الكوفة ثم دمشق. قال أبو حاتم محل الصدق صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الذهبي صويلح الحديث، وقال ابن حجر في إلين، وهم العلامة المناوي فتح القدير شرح الجامع الصخير، وقال حديث سمرة بن جندب حسنه السيوطي. وفي سليمان بن موسى الأموي الأشدق قال في الكاشف ليس بالقوي، وقال البخاري له مناكير انتهى. وقد عرفت أن سليمان بن موسى الذي وقع في سنده هو أبو داود الزهري وليس هو سليمان الأموي الأشدق. قال ابن تيمية رحمه الله المشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة، ومشاكلة في الأمور الباطنة، والمشابهة في الهدي الظاهر توجب مناسبة وإتلافا وإن بعد الزمان والمكان، وهذا أمر محسوس، فمرافقتهم ومساكنتهم ولو قليلا سبب لنوع ما من انتساح أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظن لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه، فمساكنتهم في الظاهر سبب مظن لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة بل في نفس الاعتقاد، فيصير مساكن الكافر مثله. وأيضا المشاركة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا مما يشهد به الحس. فإن الرجلين إذا كان من بلد واجتمع في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم بموجب الطبع، وإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في الأمور الدينية؟ فالموالاة للمشركين تنافي الإيمان، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، انتهى كلامه. وقال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إقامة المسلم بين المشركين إذا قدر على الهجرة من بينهم، وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهري المشركين. قيل يا رسول الله ولما؟ قال لا ترى أنا أراهما. هذا الحديث أيضا فيه كلام. وقيل من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله، وقال لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وقال ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير، انتهى. بهذا نكون في هذا اليوم السادس من شهر شعبان لعام 42 و400 ألف قد انتهينا بحمد الله من كتاب الجهاد من سنن أبي داود، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، والحمد لله رب العالمين.